وأما في آخر حياته فإنه أجاز بفعله. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقد فعلوها حولوا مقعدتي. فقالوا هذا يدل على جواز الاستقبال والاستدبار. القول الثالث الذين قالوا يكره الاستقبال والاستدبار قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، وورد عنه أنه استدبرها، فدل هذا أي دل فعله على أن النهي ليس المراد به التحريم، وإنما المراد منه الكراهة، للقاعدة أنه إذا تعارض قوله وفعله فإنه يجمع بينهما بصرف القول عن ظاهره إلى المرتبة الدنيا، فيصرف التحريم عن ظاهره إلى الكراهة، النهي عن ظاهره المقتضي للتحريم إلى الكراهة. هذا دليل القول الثالث. وأما دليل القول الرابع وهم الجمهور احتجوا بحديث ابن عمر الذين يقولون يجوز للإنسان أن يستقبل ويستدبر في البنيان دون الصحراء، احتجوا بحديث ابن عمر السابق قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة وهذا في البنيان ونهيه عام، فنخص البنيان وحده ونقول يجوز للإنسان أن يقضي حاجته مستقبلا أو مستدبرا في البنيان. وأما دليل القول الخامس استثناء الاستدبار وحده وهو قول أبي يوسف، فدليله حديث ابن عمر نفسه قال لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه يعارض حديث أبي أيوب في مسألة واحدة وهي استدبار الكعبة، فابن عمر رضي الله عنه لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة، وإنما قال مستدبر الكعبة، فأنا أستثني فقط الاستدبار، وشرط هذا الاستثناء أن يكون في البنيان. وهذا القول قوي بمكان، ولكن سيأتي إن شاء الله الجواب عن دليله. ثم القول ابن سيرين وهو القول الثالث، فدليله ما تقدمت الإشارة إليه. وأما قول من قال بجواز الاستدبار مطلقا دون الاستقبال فاحتجوا بحديث ابن عمر نفسه وقالوا إن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، فنحن نقول يجوز للإنسان أن يستدبر الكعبة وأن يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، ولكن هذا خاص بالاستدبار سواء في البنيان أو غيره. والسؤال: ما هو سبب اختلاف العلماء على هذه الأقوال السبعة؟ والجواب أن الأحاديث وردت بألفاظ مختلفة وأحكام متباينة، فكل رجح ما ظهر له، ولذلك يقول بعض العلماء السبب في اختلاف العلماء في هذه المسألة تعارض الأحاديث والآثار عنه عليه الصلاة والسلام. ما هو القول الراجح في المسألة الذي يترجح في نظري؟ والعلم عند الله أنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء، وذلك لما يأتي. أولا، لأن حديث أبي أيوب رضي الله عنه خطاب للأمة جميعها، وهذا الحديث لا احتمال فيه، وإنما ورد النهي فيه مطلقا، والقاعدة في المطلق أن يبقى على إطلاقه. وأما حديث ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو استثنى البنيان أو كان البنيان مستثنى لبينه للأمة صلوات الله وسلامه عليه، فكونه لا يبين ويأتي ابن عمر فجأة وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على هذه الصورة، فإن ذلك ليس من القوة بمكان يعارض بها الصريح الذي دل على التحريم عموما. ولذلك القاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض الحاضر يعني المحرم، النص المحرم والمبيح وهو النص الذي يبيح الشيء ويحله، فإنه يقدم المحرم على المبيح، ويقولون إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر، فمن باب أولى أن تكون مرتبة النهي أقوى من الإباحة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل على أن مرتبة النهي أقوى وآكد من غيرها. ثم إن الأحاديث التي اشتد بها من اشتد على الجواز إما ضعيفة، كما في حديث حولوا مقعدتي، وإما أن تصل إلى درجة الحسن. فإذا وصلت إلى درجة الحسن فإن القاعدة أن الحسن حجة إلا إذا عارض الصحيح، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: في ضابط الحسن وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن سير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فالحديث الحسن لا يعارض به الحديث الصحيح، فما بالك إذا كان الحديث الذي دل على التحريم من أقوى أنواع الصحيح وهو المتفق على صحته. ثم إن هذا القول هو أحوط الأقوال وأبرأها لذمة الإنسان وأبعدها من الشبهة. ثم إن حديث ابن عمر قالوا يجوز في البنيان دون الصحراء لوجود الحائل، ومعلوم عند الجميع أن الإنسان أينما كان من الأرض فبينه وبين الكعبة الحائل، فلو كان الحائل مؤثرا لأثر في الصحراء لهذا كله. فإن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان، والله تعالى أعلم.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث قوله رقيت أي صعدت، وهذا الرقي من عبد الله بن عمر حصل فجأة، ولم يكن مقصودا منه رضي الله عنه أن يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. ولذلك رد أصحاب القول الأول الذين سبقت الإشارة إليهم رد الاحتجاج بحديث ابن عمر هذا، لأنه لم يكن مقصودا من الشرع أن ينبه على ذلك، واعتبر من يقول بالاحتجاج به أنه يحتمل أن الله عز وجل أطلع نبيه على اطلاع ابن عمر عليه، وأذن له على أن يكون في ذلك دليلا شرعيا لحكم المسألة. وهذا الجواب محل نظر، إذ بدل أن يطلع الله نبيه ويتكلف ابن عمر رقي ذلك البناء والنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان من الشرع ذلك لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وليس هناك مشكلة ولا إشكال في أن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها إلا في البنيان، فهي لحظة واحدة يستثنى بها. فكونه لم يستثني دل على أن حكم الشرع على العموم. وهذا الحديث كما قدمنا بعض العلماء قال هذا الحديث، العلماء في هذا الحديث لهم مسالك. المسلك الأول يقول حديث ابن عمر هذا أصل في جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لأنه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإننا نلحق الاستدبار بالاستقبال قياسا، ونلحق غير المبني بالبناء قياسا. هذا المسلك الأول، تعليم حكمه في الجواز. والمسلك الثاني تخصيص حكمه في الجواز، وهم على طائفتين. الطائفة الأولى تقول يخص الحكم بالجواز في البنيان، وهو قول الجمهور، ومنهم من يقول يخص الحكم بالجواز في البنيان والاستدبار فقط. فهذه هي أوجب العلماء رحمهم الله للأخذ بهذا الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رقى أو علا على عان أن يحتاط لأمر العورة. ولذلك كره بعض العلماء تربية الحمام، قالوا لأن المربي لها في الغالب أنه يصعد إلى الأسطحة، والأسطحة بالغالب مظلة الكشف على عورات الناس. ولذلك نص بعض الفقهاء على رد شهادة من يفعل ذلك، لأن الغالب فيه أنه يقع في المحظور، وفي ذلك أذية للمسلمين. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا ترد شهادة من رداها، وأنه لا حرج في تربيتها، لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، فدل على مشروعية تربيتها وجواز تربيتها. ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يستبرئ لدينه ما أمكنه، والله تعالى أعلم.
وأحسن الله جزاءكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، لقد غبت عنا محاضرتين أو درسين، وذلك يكلفنا كثيرا، فنحن ننتظر الدرس بفارغ الصبر، ونجد أن يوما واحدا في الأسبوع قليل، فكيف إذا تغيرت؟ فنرجو منكم تعويض الدرسين السابقة.
نكره من أخاك لا بطل. حقيقة حصلت ظروف، وإخوانكم في المدينة من طلاب العلم يحتجون، لا زال يحتجون، ولكن إن شاء الله نوفق بين الطائفتين. الحقيقة أنا في حيرة، بعض الإخوان يقولون الدرس كل أسبوع أفضل، وبعضهم يقول كل أسبوعين أفضل. فالذين يقولون كل أسبوع يقولون من باب الزيادة في العلم، والذين يقولون كل أسبوعين يقولون أن الدروس كثيرة، يعني حد أن تكون يعني متباعد الفترة حتى نستطيع أن نضبط المعلومات التي فيها وأن نفهمها ونتصورها، بدلا أن يكون كثيرا لا نضبطه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الضعيف حد أمير الركب، الضعيف أمير الركب. فهؤلاء الضعاف الذين يشتكون من الدروس كل أسبوع ينبغي مراعاتهم، والله تعالى.
يظهر والله أعلم أن الضعف هنا هو ضعف العلم، فقول ضعاف العلم هو الذي يحتج به هذه المسألة.
إن شاء الله نعوض بإذن الله. إن شاء الله.
يقول السائل: بعض أهل العلم يقول بأنه يجوز الكلام في الصلاة استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل حال أو على كل أحواله، فما هو الصواب في هذه المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالاحتجاج بقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، على أن المراد به العموم حتى في حال الخلاء مردود. وقد صح في الحديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقول عند سباطة قوم، يعني الزبالة أو الموضع الذي يلقى فيه القدر، قال: فمر عليه الرجل فسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى كاد أن يتوارى. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قام من حاجته، ثم ضرب يديه على الحائط وقال: وعليكم السلام، إني كنت على هيئة أو حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يشرع له أن يذكر الله ولا أن يتكلم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله تعالى يمقت العبدين يضربان الغائط، يحدث بعضهم بعضا أو يتكلم بعضهما مع بعض، يتكلمان مع بعضهما. فهذا يدل على المنع من الكلام أثناء قضاء الحاجة. وأما قولها رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيان، فهذا مطلق مقيد، والعرب تطلق الألفاظ وتريد تقييدها، وهذا وارد حتى في الكتاب. قال الله تعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فإنها لم تعط كل شيء، لأن الريح كانت لسليمان ولم تكن لها، وكان في أيامها سليمان عنده من الملك ما لم يكن عندها. فالمراد بقوله أوتيت من كل شيء بحسب، أي بالنسبة لحالها. والمراد كذلك هنا، المراد بقولها يذكر الله على كل أحيانه، أي في الأحيان التي يتيسر فيها ذكر الله عز وجل. وقد فسر العلماء حديث عائشة رضي الله عنها هذا بأن المراد به أن يذكر الإنسان ربه بالأذكار النبوية الثابتة على اختلاف الحالات، كدعاء الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد والدخول إلى الخلاء وكذلك الخروج من الخلاء. قالوا على هذا يحمل حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني عند اختلاف الهيئات والحالات، وهذا هو أوجه ما يقال. والمقصود أنه عام مخصص، وأما في الأحوال فمطلق مقيد، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم إدخال المصحف إلى الحمام؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل من يحمل مصحفا صغيرا في جيبه ويخاف أن يفرط إذا وضعه خارج الحمام؟
لا ينبغي للإنسان أن يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن التقوى وحسن الطاعة والامتثال لله عز وجل أن يجلى ما فيه ذكر الله عن إدخاله إلى الحمام أو مراجع قضاء الحاجة، وفي ذلك خير للعبد، كما دل على ذلك صريح قوله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله كالقرآن وكتب العلم يصونها ويحفظها. وأما ما سألت عنه من وجود المصحف الصغير فالحكم فيه أن تضعه بموضع يصان فيه ويكرم ويحفظ ولا يمتهن، إكراما لكلام الله عز وجل وكتابه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: إذا وجد في منزلنا
الأسبوع الماضي ورد سؤال في آخر الأسئلة عن حكم الرجل إذا جامع امرأته ولم يولد الفرج، وإنما ألزق الفرج بالفرج دون أن يحصل إيلاج. وأجبت على هذا السؤال، وكان جوابي على مسألة كنت أظن أن السؤال فيها، وهي مسألة مس فرج الغير، هل يوجب انتقاض الوضوء أم لا؟ وأما السؤال المسؤول عنه من أن الإنسان لو جلس مع أهله وأصاب الفرج الفرج دون أن يحصل إنزال أو إيلاد، فإنه لا يجب الغسل قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، وقوله في حديث عائشة: إذا جلس بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فأحب أن يتنبه الجميع لأن السؤال ورد في شيء وجوابي كان عن شيء آخر، فأحببت أن يتنبه الجميع لذلك، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا، الله جزاك. يقول السائل: إذا وجد في بيتنا موضع للخلاء متجه للقبلة، فهل نغسله أم نغير اتجاهه أم ماذا نفعل؟
نعم، الأصل أن تكسره خشية أن يأتي الغريب ولا يعرف جهة القبلة فيقع في المحظور، تكسره وتحوله عن ذلك الوضع الذي هو عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: بنيت بفضل الله عمارة فيها مراحيض نحو الشرق، والقبلة بها ميل قليل إلى اليمين أي نحو الجنوب الشرقي، وهو ميل قليل، هل يعتبر هذا الميل كافيا؟
الأصل في المنح من الجهة الأصلية أو إذا كانت فرعية كالشرق إلى الشمال، الشمال الشرقي أو الجنوب الغربي. المقصود أن إذا كانت مسامتة لجهة القبلة فلا، وأما إذا حرفت عن القبلة إلى جهة فرعية أو إلى جهة أصلية غير جهة القبلة فلا حرج، والله تعالى أعلم.
ذكرت حفظك الله أن أحد أقوال العلماء في قول أبي أيوب رضي الله عنه ونستغفر الله أنه يستغفر لمن بناها، مع أن الذي بناها هم الروم في الغالب، وكان قدومهم الشام بعد فتحها، فكيف يستغفر للكافر؟
أما هذا الذي استشكله فقد استشكله بعض أهل العلم رحمهم الله، لكن جوابه أن أبا أيوب رضي الله عنه مكث بالشام إلى قرابة إلى ما فوق عام 50، وهذا فيه أكثر من 20 سنة، والشام تحت ملك المسلمين، فلذلك لا يرد ما ذكرته على الإطلاق لاحتمال أنه كان في مساكن، لأن المسلمين لما نزلوا الشام وأرض فارس ابتلوا أماكن لهم واعتزلوا عن الناس، فالغالب أن أبا أيوب يكون فيها، فلذلك لا يمنع أنه يستغفر أي لأماكن بناها المسلمون لما فتحوا الشام، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل صح ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء كان يرفق حجرا على لسانه حتى يقف عن ذكر الله؟
أما حسب علمي واطلاعي فلا أعرف شيئا في هذا، لا أعرف أثرا صحيحا عن أبي بكر بما ذكر، وأما مسألة نفس المسألة من كونه يربط على لسانه حجرا فهذا في النفس منه شيء، وأتورع أن أدرأ على ربي، لكن أقول في النفس منه شيء، وإن كانت رائحة الوضع والاختلاق بادية عليه، ولكن الورع يدعوني لا نقول، الله أعلم، والله تعالى. نعم.
أقول السائل: ما معنى قولك استدبار القبلة مطلقا وجزاك الله خيرا؟
استدبار القبلة مطلقا يعني سواء أراد أن يتغوط أو كان يريد البول، لأنه إذا أراد البول لم يكن مستدبرا بالغائب، لم يكن مستدبرا بالغائب، فلذلك يقال يجوز الاستدبار مطلقا، وكذلك الإطلاق في الهيئة والمكان، أي سواء كان في البنيان أو في الصحراء مع وجود حائل أو لا حائل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: وقد سألنا بالله أن نقرأ هذا السؤال، فنرجو عدم الاستحلاف بالله، وخصوصا أن هذا يسر بعض الأقوال، هذا خطأ، والشيخ إن شاء الله يتفضل بيان يعني تلميح لمثل هذا، أن يقدم الإنسان سؤاله ويقدمه بقول أستحلفك بالله أن تقرأه عن الشيخ، لأن تقديم الأسئلة للشيخ يعني أولا لابد أن يكون هناك يعني مفهوم، وهو أن المواضيع التي ينبغي أن نسأل فيها هي مواضيع الدرس، نفس الدرس الذي تكلم فيه الشيخ حتى تعم الفائدة، ويعني يبين ما أشكر على الأخوان هي الدرس نفسه. وأما الأسئلة التي فيها نوع خصوصية أو بعض الأمور الأخرى فما يليق بالإنسان أن يقدمها ويقول أسألكم بالله أن تسألوا هذا السؤال. كثير من الأسئلة غير لائق أن تقدم على المشايخ في مثل هذا المحاضرة، لأنها إما شخصية وإلا أغراضية، ونحن نريد المصلحة، ما نريد التشويش والإثارة، بارك الله في الجميع. فالسائل يقول: أتيت بعمرة ولم أتلفظ بالنية ناسيا ولم أتذكر إلا وأنا في الطواف، فماذا علي؟
أما إذا قصدت إلى الميقات وفي نفسك أنك مريد للعمرة قد تحققت النية من حيث الأصل، يعني في سريرة الإنسان وباطنه، ولكن التلفظ للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول اشتراط كونه شرطا لصحة الإحرام بالحج والعمرة، قالوا لأن الدخول في عبادة الحج يكون العمرة أو في نسك الحج والعمرة يكون بأمرين: قول وفعل، كحال في الصلاة فإن الدخول في حرماتها يكون بأمرين: قول وهو الله أكبر، وفعل وهو رفع اليدين. فقالوا كذلك في العمرة في الحج يشعر هديه ويتلفظ بالنسك الذي يريد. وأما القول الثاني قالوا إنه لا يشترط، ولكن ذلك على الوجوب، يعني التلفظ بقوله لبيك عمرة، أو التلبية من حيث أصلها من حيث الأصل. والذي يظهر والله أعلم أنك إذا كنت قاصدا من عمرة مستحضرا لها وغفلت عن ذلك اللفظ بقولك لبيك عمرة أو حجة أنه ينعقد إحرامك. ولكن إذا لم تلبي إلى بلوغ البيت، فمن العلماء من أوجب عليك الدم بإسقاط أو بعدم ذكر التلبية، لأنها واجبة عند بعض أهل العلم لأمر الشرع بها، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالمقصود أن للعلماء في هذه المسألة هذان الوجهان، وأظهرهما ما سبقت الإشارة إليه من الإجزاء عند وجود القصد، والتلفظ ليس بشرط الانعقاد بالكمية على الصحيح، والله تعالى أعلم.
سائل: أكثر فضيلتكم حفظكم الله من قول الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، فما معناهما وما الفرق بين كل منهما؟
الحقيقة اللغوية هو اللفظ الذي بقي على أصل الوضع العربي، يعني الذي تلفظت فيه العرب من الدلالة. كانوا مثلا يقولون الغائط ويقصدون به المطمئن من الأرض، أي مكان مطمئن أو خبر يقولون هذا غائط، هذا في أصل لغة العرب. ثم العرف لما جاءت الأعراب خصت الغائط بمكان قضاء الحاجة، فصار وضع عرفي، يعني أن العرف وضع هذه الحقيقة فيقولون حقيقة عرفية فينسبونها إلى العرف. وكذلك الخلاء، الأصل فيها أنه مكان الذي لا شخص فيه أو لا إنسان فيه، فلما جاء الشرع أو العرف خصه بموضع قضاء الحاجة. فالمقصود أن الحقيقة اللغوية هي الباقية على أصل اصطلاح التخاطب في لغة العرب، وأما الحقيقة العرفية فإنها أخص من الحقيقة اللغوية، وهكذا الحقيقة الشرعية كالصلاة. الصلاة الحقيقة اللغوية تطلق بمعنى الدعاء وبمعنى الرحمة وبمعنى البركة، كما ثبت بذلك حديث أبي أوفى في صحيح البخاري. فهذه المعاني ورد الشرع بمعنى واحد منها، فخصها بحقيقة خاصة في الشرع، وهي ذات العبادة المشتملة على الركوع والسجود وذكر الله عز وجل، الذكر المخصوص لله عز وجل. المقصود أن هذه تسمى حقيقة شرعية أي الصلاة، وتلك حقيقة لغوية، هذا ما نقول من حقيقة اللغوية والشرعية. الله تعالى.
هنا سؤال يقول: أذكار المساء هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟
هذا فيه تفصيل، بعض الأذكار تبدأ من العشي، ولا حرج على الإنسان إذا قالها قبل المغرب أو بعد العصر، فيما بين المغرب والعصر. وبعضها توقيفية ورد النص بها بعد صلاة المغرب، وبعضها توقيفي ورد النص به عند غروب الشمس وارتفاع الأذان. فمن أمثلة العام الذي الخاص الذي يقال من الأذكار بعد صلاة المغرب المعوذات لورود الخبر بها، وكقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية يحيي ويميت 10 مرات بعد صلاة المغرب. هذه مخصوصة بما بعد المغرب. وأما الأذكار التي تكون عند الغروب كقوله اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، وهو حديث مسلم عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهما، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، يقال عند غروب الشمس. وأما النوع الثالث وهو الذي يقال بين يوسع فيه كقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وأمسينا وأمس الملك لله والحمد لله إلى آخر الأدعية المطلقة، لأن المراد بها إيقاعها في العشي، والعشي يسبق بما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والله تعالى أعلم.